أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى بنا الكلام في صحيحة زرارة الثالثة، لا بأس أن نقرأها مرة أخرى. قال زرارة: قلت له أي الباقرة والصادق عليهما السلام: من لم يدري في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات. هذه الرواية الثالثة التي استدل بها على القاعدة على الاستصحاب. ووجه الاستدلال بها أن في هذا المقطع: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، يعني حالة الشك، وقد أحرز الثلاث، فلما أحرز الثلاث قد أحرز وقطع بأنه لم يأتي بالرابعة، فإن عدم الإتيان بالرابعة هذا أمر عدمي، والعدم سابق إلى الوجود، الوجود هو الذي يحتاج إلى دليل. فنحن الآن على يقين بأننا لم نأتي بصلاة الظهر ليوم الاثنين، ويبقى هذا اليقين مستمر لم نأتي بها إلى حين الزوال، عندنا يقين لم نأتي بصلاة الظهر، ثم بعد ذلك ذهننا ويحصل عندنا بعدها شك صلينا أم لا، فنقول اليقين السابق هو شنو؟ عدم الإتيان بها، والآن شك في إتيانها فنستصحب الحالة السابقة. فالآن لما أحرز الثلاث، عند إحرازه الثلاث هو محرز ومتيقن أنه لم يأتي بالرابعة، وعندما شك أنه في الثالثة أو في الرابعة، يعني جاء بالرابعة، فشك في الإتيان، في إتيان الرابعة، وهو محرز لعدم الإتيان بها فيستصحب الحالة السابقة، ولذا ترتب أثرها. لما استصحب أنه لم يأتي بالرابعة أمره الإمام عليه السلام بأن يضيف ركعة أخرى ويتم بها صلاته. هذا وجه الاستدلال بالاستصحاب. هذا وجه الاستدلال بالاستصحاب يعترض عليه بأنه هذا مخالف لما عليه المذهب، مخالف لمذهبنا، وهو القاعدة الموجودة عند الشك والبناء على الأكثر، وليس البناء على الأقل، وإنما يبني على الأكثر، وأيضا مخالف لظاهر الرواية، حيث أن بمقتضى مقدم الرواية أن الركعة التي يأتي بها إنما هي ركعة منفصلة وليست متصلة. فلأجل هذين الأمرين، أنها موافقة للعامة وليست لمذهبنا من البناء على الأقل، والأمر الثاني من أن ظاهر الرواية هو أن يأتي بركعة منفصلة وليست ركعة متصلة، قد يعترض على أن المراد ليس بيان قاعدة الاستصحاب، وليس اليقين المراد منه هو اليقين السابق أو الحالة السابقة، وإنما المراد من اليقين هو اليقين ببراءة الذمة، أي أن المكلف إذا شك ولم يدري فيأتي بركعة، وهذه الركعة يكون فيها المكلف قد برئت ذمته، يتيقن بأن ذمته قد برأت، وعليه فإن هذا اليقين ليس هو يقين الاستصحاب، يقين الحالة السابقة، وإنما اليقين ببراءة الذمة. واضح إن شاء الله؟ هذا قرينا المقدار؟ ها؟ وصلنا إلى من أقول؟ زين. قال المصنف قدس الله نفسه بأن الشيخ في ما تقدم منه من أنه يحمل اليقين على اليقين بالبراءة، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه ولا يمكن الالتزام به. السبب في ذلك أن ظاهر العبارة الأولى ولا ينقض اليقين بالشك، ظاهرها أن المكلف عنده يقين حاصل، والإمام عليه السلام ينهاه عن نقض هذا اليقين الحاصل عند بمن بالشك. فظاهر العبارة أن المكلف عنده يقين، أما اليقين ببراءة الذمة هو ليس أمرا حاصلا وإنما المراد تحصيله. اليقين ببراءة الذمة هو مو حاصل عند المكلف وإنما مطلوب منه أن يحصله، احتياط، إلزم الاحتياط، تيقن بفراغ ذمتك. فيكون المراد من اليقين من هذه العبارة ولا ينقض اليقين بالشك على اليقين ببراءة الذمة، هذا بعيد جدا، لأن اليقين ببراءة الذمة ليس حاصلا عند المكلف وإنما المراد منه تحصيله، مع أن ظاهر هذه العبارة أن اليقين حاصل والإمام عليه السلام يأمره بعدم نقضه بالشك، إذا أردت أن تنقضه فانقضه بيقين آخر. وعليه فإذا نستبعد أن يراد من هذه الفقرة اليقين ببراءة الذمة، فالمصنف يقول فقريب جدا أن يراد منها اليقين بالحالة السابقة الذي هو يقين الاستصحاب لا يقين البراءة. واضح إن شاء الله؟ فإذا تبين ذلك أن هاي ولا ينقض اليقين بالشك، أن الإمام أمر المكلف بأن لا ينقض اليقين الحاصل عنده بالشك الذي يحصل بعده. وكيف ينقض الشك؟ يقول إنما ينقض الشك إذا رتب الأثر عليه، وهو في ثلاث حالات. واحدة من هذه الحالات إذا فعلها المكلف فقد رتب الأثر على الشك وعمل بالشك ويكون قد نقض اليقين. ما هي الحالات؟ أولا أن يبطل الصلاة من الرأس، يبطل الصلاة، فهنا رتب الأثر على الشك ولم يعمل بيقين السابق، وهو اليقين بأنه أحرز الإتيان بثلاث ركعات. مصنف يقول هذا اليقين، اليقين السابق هو اليقين بإحراز الركعات الثلاث التي صرح بها الإمام وقد أحرز الثلاث، وليس المراد باليقين بماذا؟ بعدم الرابعة الذي ترتب عليه الاعتراض من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. فلما كان عند يقين بإحراز الثلاث، ثلاث ركعات، فلو رتب الأثر على الشك أولا بأن يبطل الصلاة، نجلس إليه يقول لي ليش أبطلت الصلاة؟ يقول لي أن شكيت. إذن رتب الأثر على من؟ مو لأنه يقول تيقنت إحراز ثلاث ركعات فلذا قطعت الصلاة، لا، قطعت الصلاة لأنني شككت، فهنا رتب الأثر على الشك فأبطل الصلاة من الرأس. أو يرتب الأثر على الشك، أو يرتب الأثر على الشك بأنه لم يأتي بالرابعة ويأتي بركعة رابعة متصلة، هنا أيضا لم يرتب الأثر على إحراز الثلاث وإنما رتب الأثر على الشك بأني لم أأتي بالرابعة فقام وأتى بالركعة الرابعة وأتم صلاته، فهنا أيضا أخذ ورتب الأثر على الشك ونقض يقين السابق، وهذا هو الموافق لما عليه القول. الحالة الثالثة والأخيرة أنه يرتب الأثر على الشك بأن يبني على الرابعة، لا يدري أنه جاء بالرابعة أو لا، فيبني على أنه جاء بالرابعة ويتم صلاته ولا يأتي بشيء بعدها. هذه الصور الثلاثة يكون قد رتب الأثر على الشك ونقض اليقين بالشك، فالإمام عليه السلام قال له لا تنقض اليقين بالشك، فإذا ما أنقض اليقين بالشك يعني ما أعمل بهاي الثلاثة، فما هو الحل؟ يبقى المكلف متحيرا. عند ذلك الإمام عليه السلام بيّن له علاج الحالة بأنه تأتي بركعة منفصلة بقرينة ما تقدم، وهذه الركعة المنفصلة يكون أنت رتبت الأثر على اليقين بأن تيقنت أنك أحرزت الثلاث، ولما شككت فابني على الأثر على القاعدة، وبعد ذلك ائتي بركعة منفصلة. فإن تبين أن صلاتك واقعا تامة كانت هذه نفلا، وإن تبينت أنها ناقصة فهذه هي المتممة لها، الركعة المنفصلة. وعليه تكون الرواية دالة على الاستصحاب وعلى العلاج، وتكون بهذا ملائمة ومنسجمة مع عليه الأصحاب، مع عليه المذهب، لا أن تكون مخالفة للمذهب. نعم، يتبين من هذا أن اليقين الذي ورد في الرواية على قسمين، يقين بالحالة السابقة الذي يرتب الأثر عليه ولا ينقض بالشك، ويقين آخر هو اليقين ببراءة الذمة. فإن المكلف إذا جاء بركعة منفصلة تيقن ببراءة ذمته. كيف تيقن بهذا البيان؟ اللي ذكرنا، فإن كان هو واقعا قد صلى أربعا فهذه نفلا تعد، وإن كان قد صلى ثلاثا فهذه هي المتممة لها، المتممة لصلاته. فعند ذلك يحصل عنده يقين بالإتيان بالركعة المنفصلة، يقين ببراءة الذمة، وتكون الرواية دالة على اليقينين، على يقين الاستصحاب وعلى اليقين ببراءة الذمة. الفقرة الأولى: ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، هذه المراد منها اليقين بماذا؟ بالحالة السابقة الذي هو ركن الاستصحاب، وما عداه المراد منه اليقين ببراءة الذمة، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين إلى آخره. ومما يؤيد ذلك أن المراد من اليقين في الرواية ليس على نسق واحد كما ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، هو الاستدراك، ولكن هذا لما استدرك الإمام يفهم أن اليقين الذي بعد الاستدراك غير اليقين الذي قبله. والقضية الثانية أن سياق الكلام يفهم أن الذي ينقض الشك غير الذي ينقضه الشك، عندنا يقين ناقض للشك ويقين منقوض بالشك، فهذا التفصيل الذي بالرواية ولا ينقض الشك ولكن ينقض الشك باليقين، هذا يقين شنو؟ يقين ناقض للشك، بخلاف الأول ولا ينقض اليقين بالشك، هذا يقين منقوض بالشك. فلما جعل تارة اليقين منقوض بالشك وتارة اليقين ناقض، ففرق ما بين المنقوض والناقض، سياق الكلام يقتضي المخالفة والاختلاف بين اليقينين، فعندنا يقين ناقض وعندنا يقين منقوض. ومع الاستدراك قرينتان على أن اليقين ليس على نسق واحد. واضح إن شاء الله؟ طبعا أطال الكلام المصنف قدس الله نفسه، لكن هذا خلاصة ما يراد ذكره. أقول هذا خلاصة ما أفاده الشيخ، ولكن حمل الفقرة الأولى ولا ينقض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذمة، هذا اليقين منين يحصل؟ الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدا عن مساق الرواية، بل أبعد من البعيد. لماذا؟ لأن ظاهر هذا التعبير ولا ينقض اليقين بالشك، بل صريح هذا التعبير مو ظاهرة، فرض حصول اليقين، يعني مفروض أن اليقين حاصل ثم النهي عن نقضه بالشك في فرض حصوله، يعني لابد أن نفرض أن اليقين حاصل المتحقق وجاء النهي أنك لا تنقض هذا اليقين بالشك، بينما أن اليقين ببراءة الذمة إنما المطلوب تحصيله، إذا عمل بالاحتياط حصل اليقين، يعني اليقين لم يكن حاصلا عنده وهو غير حاصل، فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيله؟ لا تنقض اليقين بالشك يعني حصل اليقين، لا تنقض اليقين بالشك يعني اليقين الحاصل عندك لا تنقضه بالشك، وإذا أردت نقضه فانقضه بيقين آخر. فلا بد أن يراد اليقين بشيء آخر غير البراءة، لأن اليقين بالبراءة غير حاصل والمطلوب تحصيله، وهذا حاصل ومنهي عن نقضه بالشك. وعليه فمن القريب جدا أن يراد من اليقين اليقين بوقوع الثلاث وصحتها، يعني واقعة صحيحة، كما هو مفروض المسألة بقوله وقد أحرز الثلاث، لا اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة كما تصوره هذا المستدل، حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه لما جعل المستدل أنه عنده يقين بعدم الرابعة فاستصحب عدم الرابعة، ثم رتب الأثر على ماذا؟ على هذا الاستصحاب بأن جاء بركعة متصلة، أصبحت الرواية دالة على الاستصحاب لكن موافقة لمذهب العامة، لذا رفض هذا الاستدلال كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ. وحين كون عند يقين بالثلاث، قطع بالثلاث، وشاك بإتيان الرابعة، فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك، واعتداده بشكه بأحد أمور ثلاثة: إما بإبطال الصلاة وإعادتها رأسا، وإذا قيل له قال شككت فقطعت صلاتي، مو تيقنت فقطعت صلاتي، فإذا رتب الأثر على الشك، هذا واحد. وإما بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها برابعة: شككت في الرابعة فقلت أني لم أتي بها، فأخذ بي من بالشك، كما هو مذهب العامة. وإما بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة من دون إتيان برابعة متصلة، وخلط أحدهما بالآخر. لما شك قال أنا مصلي بالرابعة ولم يأتي بشيء، صحيح؟ نعم، عمل بالشك ما عمل باليقين. إذا بنى على الأكثر عمل بالشك ولم يعمل باليقين، وخلط أحدهما بالآخر. ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك، يعني أعطاه علاجا غير هذه الحالات الثلاث، لأن هذه الحالات الثلاث إنما هي عمل بالشك وترتيب الأثر على الشك. وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى، ولا بد أن تكون هذه الركعة منفصلة بقرينة صدر الرواية أن العلاج يكون بركعة منفصلة، ويفهم كونها مفصولة من صدر الرواية ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، فإن أسلوب العلاج لا بد أن يكون واحدا في الفرضين، وهو علاج بركعات منفصلة. غاية الأمر هذا أن متعددات واحدة، مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام عليه السلام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، فلا بد أن تكون الركعة منفصلة، لأنه لو فصلها فلم يدخل الشك وين؟ في اليقين، لأن هذه ركعة مشكوكة وذيك متيقنات فلم يدخلها في الصلاة، ولا يخلط أحدهما بالآخر، لأنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين، يعني إدخال الركعة المشكوكة في المتيقن. وعليه فتكون الرواية واضحة العبارة أخوان، فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاثة صحيحة، كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى، كما أنها هذا الفرض الثاني تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى، وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة، لأنها إن كانت ثلاثا فقد جاء بالرابعة، وإن كانت أربعا تكون الركعة المنفصلة نفلا كما دلت على ذلك الروايات الشريفة. فصار عنده يقينين: اليقين بالحالة السابقة، واليقين ببراءة الذمة الناتج من العلاج. ومنه يعلم أن المراد من اليقين في الفقرتين، يعني من هذا البيان أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه، غير اليقين في الفقرات الأولى والثانية، فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة، وهو يقين الاستصحاب، ركن الاستصحاب، والمراد به في هاتين الفقرتين اليقين ببراءة الذمة، لما جاء بركعة منفصلة حصل عنده يقين ببراءة ذمته بالبيان المتقدم، لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين، يعني قطع الشك الذي عنده بأن صلاة تامة أو لا، بماذا؟ بهذه الركعة المنفصلة، جعلها تامة إن كانت واقعا ناقصة، ونفلا إن كانت واقعا تامة، فتحصل له البراءة على كل حال. فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط. هذا اليقين منين حصل؟ من الاحتياط بإتيان ركعة منفصلة. زين، الآن أنت فصلت بين اليقين، اليقين في الفقرات الأولى غير اليقين في الفقرات الأخيرة، هذا ما هو القرينة، ما هو المؤيد لهذا الشيء، كيف فهمت هذا الشيء؟ فقال: ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من قضيتين، القضية الأولى من الاستدراك، والقضية الثانية من مساق الرواية. فإن مساق الرواية دل على أن هناك يقين ناقض ويقين منقوض، ومن المعلوم أن اليقين الناقض لابد أن يخالف اليقين المنقوض. فإنه ويفهم من هذا التفصيل، ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك، وهو قوله عليه السلام: ولكنه فإنه بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله لكنه، فهو أمر بنقض الشك باليقين، بنقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه، ولا يتصور ذلك إلا بإتيان ركعة منفصلة. ولا يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحد كما ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري، بل لا يصح ذلك لما تقدم من أن اليقين بالبراءة مطلوب تحصيله، ويقين لا ينقض اليقين بالشك ظاهره حاصل ومنهي عن نقضه، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، فإن الناقض للشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك، غير المنقوض. أكو اختلاف بيناتهم، يقين الناقض غير اليقين المنقوض. هسه منو اليقين الناقض للشك؟ اليقين بالبراءة، اليقين بالبراءة ناقض للشك، لما جاء بالركعة المنفصلة فقد نقض الشك وحصل عنده يقين. واليقين المنقوض الذي نهي عنه هو يقين الاستصحاب، لذا نهى الإمام عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك، فيقين الاستصحاب يكون منقوضا لذا نهي عنه. أما يقين البراءة لا ينقض بالشك، يقين البراءة لا يتصور أنه ينقض، صحيح؟ شلون تنقض يقين البراءة؟ هو يقين البراءة حصل عندك بسبب ركعة الاحتياط، شلون بعد الشك ينقضه؟ هو نقض الشك. أما يقين الاستصحاب ممكن أن ينقض بالشك، إذا رتبت الأثر على الشك فقد نقضت اليقين، لذا نهي عنه. فعليه نتصور النقض في يقين الاستصحاب، لذا لما نتصوره ويقع نقضه بالشك نهى الإمام عليه السلام عنه. أما يقين البراءة شلون نتصور أن الشك نقضه؟ شلون نتصور؟ هو ناقض للشك، عندما جاء بالركعة المنفصلة لا سبيل للشك في نفسه أبدا، لأنه إن كانت صلاته تامة فهذه نفلا، وإن كانت صلاته ناقصة فهذه قد تممتها، فلا يرد عليه الشك بعد ذلك أبدا. وضحت الفكرة؟ فيقين الاستصحاب يرد عليه النقض، يكون منقوضا يصح أن ينقض، فلذا نهى الإمام عليه السلام عن نقضه. أما يقين البراءة فلا يتصور أن يكون منقوضا، بل هو دائما وأبدا ناقضا للشك ورافعا للشك من النفس. الذي يعمل بالاحتياط بعد يصير في نفسه شك، منين يجي الشك؟ هو عمل بالاحتياط بما يقتضي براءة الذمة. لذا قال: فإن الناقض للشك اللي هو يقين البراءة يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك اللي هو يقين الاستصحاب. والحاصل أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن الإبطال والنهي عن الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل، والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة. شلون نهت عن ذني؟ لأن الإمام عليه السلام قال: ولا تنقض اليقين بالشك، وإذا تصورنا نقضي اليقين بالشك، فلا بد أن يكون قد عمل بأحد هذه الأمور الثلاثة، لأن هذه الأمور الثلاثة يرتب الشك عليها. هذا الأول، لا تنقض اليقين بالشك. ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة، لأنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين، يعني الذي نقض الشك هو يقين البراءة والإتمام على اليقين والبناء عليه. وعلى هذا فالرواية تتضمن قاعدة الاستصحاب وتنطبق أيضا على باقي الروايات المبينة لمذهب الخاصة، يعني هاي الرواية دلت على الاستصحاب وموافقة لما عليه بقية الروايات من البناء على الأكثر والعلاج بركعة منفصلة، وإن كانت ليس الظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة. هاي الرواية ما بها ظهور واضح بين، لأن تكون من روايات التي تبين مذهب الخاصة في البناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة، صح، ولكن صدر الرواية يفسرها ويظهر أن الإمام عليه السلام أوكل الحكم وتفصيل الحكم إلى معروفية هذا الحكم عند السائل، لأن السائل زرارة، وإلى فهمه وذوقه، وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم والرد على من يرى خلافه الذي فيه نقض لليقين بالشك وعدم الأخذ باليقين. هذا تمام الكلام في الرواية أو صحيحة زرارة الثالثة. فتبين عندنا أن الصحيحة دالة على قضيتين، دالة على العلاج وأنه موافق لما عليه بقية الروايات عند الإمامية، ودالة على من؟ دالة على الاستصحاب. زين، أولا إذا دالة على الاستصحاب نستصحب ماذا؟ إذا استصحبنا إحراز ثلاث ركعات، غير هو هذا اليقين السابق؟ اليقين السابق عندنا يقين، هو يقول المصنف اليقين بالثلاث والشك في الرابعة، يعني جبت الرابعة وما جبت، فإذا أكو استصحاب ماذا أستصحب؟ ها؟ فأستصحب اليقين السابق أنه أنا صليت ثلاثة صحيح؟ والرابعة بعبارة أخرى، لا الرابعة أدري بها مشكوكة، هي الرابعة مشكوكة، فإذا كان عندي أن أطبق استصحاب، عندي يقين أنا صليت ثلاثة والآن شاك بالرابعة، فماذا أستصحب؟ غير استصحابي ولا؟ فغير استصحب اليقين السابق؟ أستصحب أني صليت ثلاثة صحيحة، ثم ماذا؟ ماذا يترتب على هذا الاستصحاب؟ استصحاب غير ينقح لي، وبعبارة أخرى أنهم يشترطون في الاستصحاب الحجة متقدم عندنا أن يكون شنو، ماذا أستصحب؟ إما أن أستصحب حكما شرعيا أو موضوع ذي أثر شرعي. زين، هسه أنا هنا شو أستصحب؟ استصحبت الثلاثة، ثلاثة صحيحة، ثم ماذا يترتب عليها؟ هذا موضوع، ثم ماذا يترتب عليها؟ حكم، يعني هذا ما نقح عندي موضوع أن أنا مصلي ثلاثة وهذا يقين تعبدي، فإذا أنا متيقن مصلي ثلاثة شلون أسلم عليها؟ فالسؤال بعبارة أدق نتأمل به، ما هو الأثر الذي يترتب على المستصحب؟ ما هو الأثر الذي يترتب على المستصحب؟ وضح السؤال؟ ما هو الأثر الذي يترتب على المستصحب حتى يكون هذه الرواية دلت على الاستصحاب الحجة؟ لأن الاستصحاب إما أن يكون استصحابا لحكم شرعي أو لموضوع يترتب عليه حكم شرعي، فما هو المستصحب هنا وما هو الأثر الذي ترتب عليه؟ واضح إن شاء الله. الرواية الرابعة رواية محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض باليقين، مو عفوا، فإن الشك لا ينقض اليقين، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. استدل له بعد واضحة بسبب تكرار الذي تقدمت عندنا من الروايات، غاية الأمر أن هذه الرواية إذا دلت على الاستصحاب فدلالتها قاعدة كلية بلا إشكال، ولا يتوهم أنها خاصة بموردها. فإن الروايات التي تقدمت، الرواية الأولى كانت بالوضوء، الرواية الثانية كانت بالثوب والصلاة، الرواية الثالثة كانت بمن؟ بعدد الركعات. فإذا أكو توهم أنها مختصة بموردها، هذه الرواية عامة مطلقة، لا يوجد فيها مورد يخصص هذه الرواية، وإنما أبرزت كقاعدة عامة. من كان على يقين، مو بوضوئه، مو بعدد ركعاته، مو بطهارة الثوب، من كان على يقين مطلق فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. فإذا دلت على الاستصحاب فهي دلت على القاعدة الكلية. والرواية الأخرى أيضا: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. واضح إن شاء الله؟ استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه في الاستصحاب، ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه. فإن القدر المسلم في منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين. احنا عندنا في الاستصحاب اليقين سابق على الشك، صحيح؟ الشك متأخر، يقين سابق وشك لاحق، غير هذا الاستصحاب. فهذا المقدار دلت عليه الرواية: من كان على يقين فشك. فلمكان الباء الذي لم يتقدم مثله في الروايات السابقة، من كان على يقين فشك، فهذه صريحة في أن الشك بعد اليقين ومترتب عليه. لماذا؟ لمكان الفاء، فالفاء هي التي تبين أن ما بعدها متأخر رتبة عن من؟ عما قبله. فالرواية صحيحة في أن، أو صريحة في أن اليقين متقدم، مبدأ حدوثه متقدم على مبدأ حدوث الشك. هذا المقدار كافي في أن يجعلها قاعدة دالة على القاعدة دالة على الاستصحاب؟ يقول لا، لأن تقدم اليقين وتأخر الشك هذا يشترك فيه الاستصحاب مع من؟ مع قاعدة اليقين. فهذا المقدار لا يمكن أن يستفاد منه أنها دالة على قاعدة الاستصحاب حصرا. نعم، تقدم اليقين وتأخر الشك يشارك الاستصحاب قاعدة اليقين، وعليه فراح تصير الرواية مجملة من هذه الجهة، لأن التفريق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين إذا تذكرون في ماذا؟ شلون فرقنا بيناتهم؟ أي سريان، صحيح، أن الشك هذا واحد من التفريقات، أن الشك في اليقين ساري والشك في الاستصحاب طارئ، يعرض على المكلف، يطرأ عليه، مو يسري إلى اليقين. لكن إحنا عندنا صفتين وعندنا متعلقين للصفتين، صحيح؟ الصفتان اليقين والشك، والمتعلقان المتيقن والمشكوك. وقد يكون زمان اليقين وزمان الشك واحد، زمان الصفتين واحد، صحيح؟ أنا الآن تيقنت والآن شكيت، شنو المانع؟ ماكو مانع. الآن تيقنت والآن شككت، فزمان الصفتين هذا قد يتحد، وزمان المتعلقين أيضا شنو؟ قد يتحد. زمان الصفتين قد يتحد وقد يختلف، تيقنت أمس وشككت اليوم، تيقنت وشككت الآن، ماكو مانع، هذا اليقين والشك يجتمعان في الزمان. المتيقن والمشكوك أيضا يتحد زمانهما ويختلف زمانهما. فأنا تيقنت بعدالة زيد أمس، تيقنت مو يقيني أمس، لا قد يقيني الآن، الآن تيقنت لما إجانا الخبر ترى المتيقن شنو عدالته كانت يوم أمس، لأنهم يوم أمس ثبت عندهم العدالة، أما اليوم لا. وشككت اليوم بعدالة زيد، فهاي اليوم مو قيد للشك، قيد للعدالة، زمن للعدالة، واضحة؟ فقد يكون أنا الآن شككت صح، هذا زمن الصفة، زمن الشك، والمشكوك وهو عدالة زيد أيضا الآن، لكن يقيني بعدالته الآن والمتيقن هو من يوم أمس، واضحة الفكرة؟ فعندي يقين وعندي متيقن، وكل منهما قد يتحد زمانه وقد يختلف زمانه. وعليه فإن الذي يفرق أو يفرق ما بين قاعدة الاستصحاب وما بين قاعدة اليقين غير الشك الساري والشك غير الساري هو ماذا؟ ما هو المطلوب بالاستصحاب من أركان الاستصحاب؟ اختلاف المتعلق، اختلاف زمان المتعلق، اختلاف زمان المتعلق. فإذا اختلف زمان المتعلق هذا المن؟ هذا للاستصحاب. أما بالنسبة إلى الشك، إلى اليقين، قاعدة اليقين فهي اختلاف زمان الصفتين، اختلاف زمان الصفتين، يعني أنه حتى تتحقق قاعدة اليقين لابد أن يكون اليقين بزمن غير الزمن الذي حصل به الشك. واضح إن شاء الله؟ سأل الكلام إن شاء الله تتمه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.